إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء يعني على الطريق الواضح تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار ثم أما بعد فموضوع خطبة اليوم كن جميلاً في كل شيء فإن الله جميل يحب الجمال كن جميلاً أيها المسلم كن جميلاً في كل شيء كن جميلاً في أخلاقك كن جميلاً في معاملاتك كن جميلاً في علاقاتك كن جميلاً في سلوكك كن جميلاً مع زوجتك وأولادك وأسرتك كن جميلاً مع جيرانك وكن جميلاً مع أصحابك وأصدقائك وزملائك كن جميلاً مع الله عز وجل كن جميلاً في كل شيء في كل شيء فإن الله جميل يحب الجمال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام أيها الإخوة الكرام هو دين الجمال الإسلام دين الجمال والجمال قيمة عليا يحبها الله تعالى ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس الجمال فقط في المظهر وفي الملبس وفي المأكل وفي المعيشة وفي الزينة نعم هذا مطلوب ولكن الجمال أوسع من ذلك كما ذكرت في كل شيء والإسلام كله بأحكامه بمبادئه بأسسه بتوجيهاته بأوامره ونواهيه هو دين الجمال فالجمال إذن قيمة عليا يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فاحذر يا أخي أن تكون هؤلاء أن تكون من هؤلاء المتكبرين لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً يعني هل هذا متكبر الذي يحب أن يكون ثوبه جميلاً ونعله جميلاً هل هذا متكبر أن يظهر أمام الناس بمظهر حسن الجميل؟ الرجل يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ليس هذا هو المراد بالكبر، أن تكون ثوبك حسنة ونعلك حسنا ومظهرك حسنا، ليس هذا هو الكبر. وبدأ النبي يعرف للرجل ويعرف لنا ما هو الكبر، فقال: الكبر بطر الحق، بطر بحرف الطاء، بطر الحق وغمط الناس. الكبر هو بطر الحق. ما معناها؟ يعني رده، رد الحق، التكبر عن قبول الحق. وغمط الناس يعني احتقار الناس، أن تنظر إلى الناس نظرة احتقار، هذا هو الكبر. والذي نريده من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. جميل صفة من صفات الله عز وجل، يحب الجمال في كل شيء، يحب من المسلم أن يكون جميلا في مظهره، في ملبسه، في شكله، حتى في شعره، ويكون جميلا في إيمانه وفي إسلامه وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي علاقاته وفي سلوكه، في بيعه، في شرائه، في كل شيء يكون جميلا. يقول الإمام المناوي في شرح هذا الحديث: إن الله تعالى جميل يعني له الجمال المطلق. ومن أحق بالجمال منه؟ من أحق بالجمال من الله؟ كل جمال في الوجود من آثار صنعته، فله الجمال في الذات، وله جمال الصفات، وله جمال الأفعال سبحانه وتعالى. ولولا حجاب النور على وجهه لأحرقت سبوحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. ويحب الجمال يعني التجمل منكم في الهيئة وفي قلة إظهار الحاجة لغير الله. أيضا من الجمال أن تقبل على الله عز وجل وأن تطلب منه حاجتك، لا تطلب من غيره. وسر ذلك أنه سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق في كل وجه، ويحب أسماءه وصفاته، ويحب ظهور آثاره في خلقه، فإنه من لوازم كماله. ولأهمية الجمال في الإسلام، خلق الله الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن مظهر، كما قال عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن مظهر، في أحسن خلقة، في أحسن هيئة، في أحسن تكوين. قال الإمام ابن كثير في شرح هذه الآية: قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة واقف، منتصب القامة سوى الأعضاء سوي الأعضاء حسنها، خلقه في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة يعني لا يميل بظهره كالحيوان أعزكم الله، وكذلك سوي الأعضاء وحسن الأعضاء. قال الإمام الرازي في تفسيرها أيضا: إنه تعالى خلق كل ذي روح مكبا على وجهه إلا الإنسان. انظر في خلق الله من حيوان وطير وغيره، ستجد أنه مخلوق مكبا على وجهه، مائل بوجهه إلى الأرض. أما الإنسان فخلقه معتدلا، فإن الله تعالى خلقه مديد القامة، يتناول مأكوله بيده لا بفمه. فالإنسان أجمل من جميع المخلوقات، بل هو أجمل من القمر. وروي في ذلك أن عيسى بن موسى الهاشمي، رجل من بني هاشم من بني العباس، كان يحب زوجته حبا شديدا، فقال لها يوما: أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر. ربط الطلاق بحسنها كالقمر: أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر. فنهضت واحتجبت عنه وقالت: طلقتني بهذا الكلام، أنت طلقتني لأنني لست أجمل من القمر. وبات الرجل بليلة عظيمة، فلما أصبح غدا إلى دار الخليفة المنصور فأخبره الخبر وأظهر للمنصور جزعا عظيما. فاستحضر الفقهاء واستفتاهم. الخليفة أبو جعفر المنصور أتى بالفقهاء وعرض عليهم هذه المشكلة واستفتاهم، فقال جميع من حضر: لقد طلقت بهذا تكون المرأة الزوجة، قد طلقت، أنت طالق ثلاثا إن لم تكون أحسن من القمر. فأفتوا بأنها طالق، إلا فقيها واحدا من أصحاب أبي حنيفة فإنه كان ساكتا. فقال له أبو جعفر المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يا أمير المؤمنين. فالإنسان أحسن الأشياء، ولا شيء أحسن منه، يعني أفضل من القمر، أحسن من القمر، أجمل من القمر. فقال المنصور لعيسى بن موسى الزوج، قال له: الأمر كما قال الرجل، فأقبل على زوجتك، أي ليست طالقا، أنت بكلامك هذا أنت طالق ثلاثا إن لم تكون أحسن من القمر، أنت لم تطلق بهذه الكلمة زوجتك، هي أفضل من القمر فعلا وأحسن من القمر، لأنه ليس هناك شيء أحسن من الإنسان وأجمل من الإنسان، فأقبل على زوجتك. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجته وقال لها: أطيع زوجك ولا تعصيه فما طلقك. فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهرا. ولأن الله تعالى يحب الجمال أمرنا بالتنظف والتطهر والتطيب عند الإتيان إلى المساجد للقاء الله تعالى في أحسن صورة. فعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه إذا قام للمسجد لبس أحسن ثيابه وأجودها، فسئل عن ذلك: يعني لماذا إذا ذهبت إلى المسجد تلبس أجمل ثيابك؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال، وإني أتجمل لربي وهو يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالتجمل قيمة إسلامية وعمل صالح مرغوب إذا صحت معه النية. فربكم الكريم الجميل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ترى هذه النعمة في التجمل، في اللباس وفي الهيئة وفي المسكن وفي المركب وفي حياة الإنسان كلها. تجمل في غير إسراف ولا مخيلة، من غير تكبر ولا مخيلة ولا إسراف. فعوف ابن مالك يروي قال: أتيت رسول الله، يروي عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، يعني هيئتي ليست جميلة، ليست نظيفة، قشف متقشف. فقال: هل لك من مال؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك مال؟ فقلت: نعم. قال: من أي مال؟ من أي أنواع المال؟ قلت: من كل قد آتاني الله من الإبل والرقيق والغنم. قال: إذا آتاك الله مالاً فليُرى عليك، إذا أنعم الله عليك بالمال فليرى الله أثر هذا المال عليك، يعني لا تبخل على نفسك وعلى أولادك وعلى أهل بيتك. لا مانع أن تشتري مركوباً سيارة، لا مانع أن تبني بيتاً طيباً، لا مانع من هذا كله، فهذا كله حلال. قل من حرم زينة الله التي أخرجها التي أخرجها للناس، قل من حرم زينة الله؟ لا أحد. فإذا أتاك الله وأنعم عليك بالنعم فأظهر هذه النعم، أظهرها، أظهرها على نفسك، كما في هذا الحديث: إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا في غير صرف ولا مخيلة، إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالدين الإسلامي دين الجمال، والإنسان بحسن خلقه وبحسن خلقته، هيئته وصورته، أجمل ما في الكون كله. الإنسان بخلقته الجميلة، وجهه ويديه ورجليه وبقية أعضائه، أجمل ما في الكون كله. وللجمال أيها الإخوة في حياة الإنسان صور ومظاهر عديدة. تعالوا بنا نذكر جانبا من صور الجمال في حياة الإسلام أو في الإسلام. أولا، جمال القول الحسن مع الآخرين. إذا تكلمت مع الآخرين، إذا تحاورت معهم، إذا حدثتهم وحدثوك، فعليك أن تكون جميلا في اختيار كلامك، في اختيار كلماتك وألفاظك وأنت تتحدث مع الناس. هذا جمال، جمال في القول الحسن مع الآخرين. فقد دعانا الإسلام إلى القول الحسن للناس جميعا، مسلمين وغير مسلمين. فقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس حسنا، إذا تكلمتم مع الناس فتكلموا معهم بكلام حسن جميل. وقال عز وجل، قال الإمام ابن كثير في تفسير وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم كلاما طيبا ولينوا لهم جانبا. فالله تعالى يأمرهم أن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي. فالإحسان يكون بالأفعال ويكون أيضا بالكلام. وقال الإمام الفخر الرازي في تفسيرها: من المعلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه. هذا هو الأصل، أن تصل إلى غرضك وإلى هدفك بالقول الحسن، بالتلطف، أن تكون لطيفا في كلامك. فثبت أن جميع آداب الدين والدنيا داخلة تحت قوله وقولوا للناس حسنا. تدبر يا أخي كلام هذا العالم الإمام الرازي في تفسيره، يقول: فثبت أن جميع آداب الدين والدنيا، جميع آداب الدين والدنيا داخلة تحت قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. لذلك عد الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الكلام من الصدقات، حيث قال: والكلمة الطيبة صدقة. سبحان الله العظيم، في مجتمعنا تدب الخناقات بين الناس على أتفه الأسباب، ربما بسبب الأولاد الصغار أو غير ذلك من الأسباب البسيطة التافهة، فتجد الناس يتشاتمون ويسب بعضهم بعضا ويتلفظون بألفاظ بذيئة. فأين قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا؟ أمسك عليك لسانك، فإن كل كلمة تقولها مكتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد الكلمة الطيبة صدقة حسنة، والحسنة بعشر حسنات. فقال: والكلمة الطيبة صدقة. وقد روي عن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام أنه مر بقوم من بني إسرائيل فقالوا له شرا، كلموه بكلام شر، فقال لهم خيرا، فقيل له إنهم يقولون لك شرا وتقول لهم خيرا، فقال لهم عيسى عليه السلام كل واحد ينفق مما عنده، كل واحد ينفق يعني يخرج ما عنده، إذا كان من أصحاب الشر فسوف يخرج شرا، وإذا كان خيرا من أصحاب الخير فسوف يخرج خيرا ويفعل خيرا. وهذا مصداق للمثل كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء الكوب إذا كان فيه خمر ينضح خمرا، إذا كان فيه ماء ينضح ماء، فكل إنسان بما فيه ينضح. إذا كان إنسان إذا كان إنسانا شريرا فهو يخرج ما في داخله من شر، وإذا كان خيرا فهو يخرج ما في داخله من خير. إذا ما أعظمها من مثل وما أجملها من أخلاق. لما نزلت قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو أعفو عن الناس وأمر بالعرف أي بالمعروف، أؤمر الناس بالمعروف بالخير، وأعرض عن الجاهلين يعني لا تقف أمام الجاهل، اتركه بجهله، يعني الذي يجهل عليه بكلام بذيء لا تجهل عليه أيضا بمثله، إنما أعرض عنه اتركه. لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ قال إن الله أمرك أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. ما أعظم هذه الأخلاق أيها الإخوة، وما أعظم هذا الجمال. إذن أول صورة من صور الجمال هي الكلام الحسن الجميل. الصورة الثانية حسن الأخلاق، بأن تحسن أخلاقك مع جميع أفراد المجتمع، وإذا كان الله قد حسن خلقك صورتك فادعو الله في كل وقت أن يحسن خلقك، فادعو الله أن تقول اللهم كما حسنت خلقي صورتي ووجهي وأعضائي وجسمي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فعن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. لذلك اهتم الصحابة بحسن الخلق وطلبوه من الله. فعن أم الدرداء قالت بات أبو الدرداء الليلة يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، حتى أصبح ليلة كاملة يصلي ويدعو بهذا الدعاء اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. فقلت زوجته قالت له يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق، أنت طول الليلة تدعو بحسن الخلق. قال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن الخلق الجنة. إن العبد المسلم يحسن أو يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، وبسوء خلقه أو يسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. ولو شئنا وتكلمنا عن حسن الخلق في الإسلام لأخذ منا وقتا طويلا واحتجنا إلى لقاءات ولقاءات، لكن نحن نستشهد بمثل هذا الحديث على أن حسن الخلق جمال، صورة عظيمة جدا من صور الجمال. كذلك من صور الجمال أن تتعامل في البيع والشراء بحسن خلق، يعني بإخلاص بأمانة بصدق. هكذا كان التجار المسلمون الأوائل، حتى إنهم نشروا الإسلام في بلاد لم تدخلها الجيوش الإسلامية. لم يكن الفتح العسكري هو الطريقة الوحيدة التي انتشر بها الإسلام في العالم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي قامت حركة الردة في عهد أبي بكر، فتصدى لها الصحابة وقضوا عليها والحمد لله. ثم بعد ذلك بدأوا يفتحون البلاد في العراق وفي بلاد فارس إيران إلى الصين شرقا، وفتحوا الشام بلاد الشام ومصر والبلاد المغربية غربا، وفتحوا الأندلس. نعم هذه فتوحات عسكرية، لكن بعد دخول المسلمين إلى هذه البلاد تبدأ الدعوة الإسلامية إلى الله وإلى دين الإسلام، يعلمون هذه الشعوب دين الإسلام. لكن هناك فتوحات غير عسكرية، يعني فتوحات ناعمة كما يقال، أو بالسياسة الناعمة بالطريقة الناعمة، وهي عن طريق التجار. كان التجار الأوائل المسلمون يخرجون بقوافل إلى بلاد بعيدة، دخلوا إلى قلب أفريقيا، دخلوا إلى إندونيسيا وإلى بلاد وسط آسيا إلى حدود الصين، دخلوا باكستان، دخلوا بلاد الهند، ونشروا الإسلام بأخلاقهم، علموا الناس، نشروا الإسلام إما بالتعليم علموا الناس، لأن هؤلاء الناس في تلك البلاد رأوا أخلاق التجار جميلة، رأوا جمال التجار في أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي كلامهم وفي تصرفاتهم، فأحبوهم وأحبوا دين الإسلام الذي يحملونه. وبالتالي دخلت هذه الشعوب بلاد الإسلام في إندونيسيا وماليزيا وبلاد شرق آسيا ووسط آسيا وفي قلب أفريقيا جنوب الصحراء في مالي والنيجر ونيجيريا وإلى عمق قارة أفريقيا. لماذا أسلم هؤلاء بدون فتح عسكري؟ لجمال التجار في أخلاقهم، في معاملاتهم، في أسلوبهم. أيضا من صور الجمال في الإسلام العلاقات الاجتماعية، جمال العلاقات الاجتماعية، فيكون صبرك جميلا بلا جزع وبلا تسخط. قال الله تعالى فاصبر صبرا جميلا، هذا جمال. وإذا هجرت، يعني هجرت أحدا، هجرته لأي سبب شرعي، بسبب شرعي، يكون هجرك جميلا أيضا. فالصبر يكون جميلا، والهجر يكون جميلا، والصفح يكون جميلا. لا يكون الهجر بسبب شخصي، لا، إنما يكون بسبب شرعي. في الطلاق أيضا وسرحوهن سراحا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا، وسرحوهن، يعني في الطلاق، وسرحوهن سراحا جميلا. تجد الآن الرجل يطلق زوجته للأسف إذا وقع بينهم خلاف فيضربها ضرب الحيوان أعزكم الله ويطردها من البيت، وتذهب إلى بيت أبيها وأمها وأهلها يضربها، مع أنه المعتدة إذا طلقت لا تخرج من البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. صورة الطلاق، المرأة تقضي عدتها في بيت زوجها، تعتزل عنه، بل ويجوز لها أن تتزين، يعني تلبس حجابها، ولا مانع من أن تتزين له، يعني له يرجع قبل انتهاء العدة. للأسف هذا موجود في أخلاق كثير من المسلمين، إذا ما حدث طلاق. وقضية الطلاق الآن قضية في صعبة خطيرة جدا، وأصبح لفظ الطلاق على ألسنة الألوف من الناس دون وعي ودون فكر. نحن لا نتكلم عن مشكلة الطلاق الآن وأسبابها وعلاجها، تكلمنا قبل ذلك عن هذا الموضوع لو يذكر بعضكم، لكن أنا أقول الآن عن مسألة وسرحوهن سراحا جميلا. انظر إلى القرآن ماذا يقول، جميلة، يعني إذا خرجت تخرج في عزة وهي معززة مكرمة إن خرجت. لكن في الأصل أن تقضي المرأة عدتها في بيت زوجها لا تخرج، بعكس ما يحدث الآن. فإذا الجمال أيضا من صوره جمال العلاقات الاجتماعية، وخامسا جمال الحوار والاختلاف واحترام الآخر. فينبغي للمحاور إذا أنا حاورتك وحاورتني، يعني تناقشنا أنا وأنت في قضية، في مشكلة، في موضوع، فينبغي للمحاور الذي يختلف مع صاحبه إذا أراد أن يكون حواره ناجحاً وجميلاً أن يتحلى بصفات وآداب الحوار الناجح. الحوار بيننا لا ينجح ولا يؤتي أكله ولا ثماره ولا نتيجته الطيبة إلا إذا كان هناك آداب تحكمنا، كأن يكون متواضعاً، التواضع، هادئاً ليس سائراً، سالساً، مخلصاً، حسن الإلقاء، بعيداً عن رفع الصوت. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت عنه عائشة رضي الله عنها يحدث حديثاً لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاه، لا يكثر من الكلام، لم يكن يسرد الحديث كسردكم. فلا بد للمحاور من التجرب في طلب الحق، يطلب الحق، والحذر من التعصب لرأيه ولهواه، وأن لا يظهر الغلب والمجادلة بالباطل، وأن يكون همه طلب الحق وإيصاله للآخرين. يكون همك أن تطلب الحق لا مجرد الجدال بسبب وبدون سبب، إنما تطلب الحق لتصل إليه وليصل إليه الآخر أيضا، وليس للانتصار للنفس. واسمع ماذا قال الإمام الكبير الشافعي، قال: ما ناظرت أحدا قط، ما جادلت، ما حاورت أحدا قط، إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بيّن الله الحق على لساني أو على لسانه هو. انظر إلى هؤلاء القمم، قمم في العقل، في الفهم، في الفقه، في العلم. لو دخل في حوار، في جدال، في مناظرة، تمنى أن يظهر الحق على لسان الآخر، وتمنى أن يسدده الله وأن يوفقه الله، وهو لا يبالي، الإمام الشافعي لا يهتم أظهر الحق على لساني هو أو على لسان الآخر، المهم الحق يظهر. وهكذا ينبغي على العبد أن تكون حياته كلها جميلة، يكون جميلاً في مظهره وصورته، جميلاً في منطقه وحديثه، جميلاً في أخلاقه وتعاملاته مع المسلمين وغير المسلمين، جميلاً في اختلافاته وحواراته مع الآخرين، جميلاً في صلواته وخلواته، جميلاً في جميع جوانب الحياة. فيكون المسلم جميلاً ظاهراً وباطناً. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنقف عند مثال تطبيقي من صور الجمال، وهو الجمال في معاملة الجيران. كيف تعامل جارك معاملة جميلة؟ فسوف يظهر لك أن الإسلام أعطى للجار أهمية بالغة. الآن نحن نعاني كثيراً من هذه المشكلة في العلاقات بين الجيران، يعني لا يكاد أحد يتحمل أحداً، ربما يعني، ولكن والحمد لله هناك جيران يتمنى الإنسان أن يجاورهم بحسن أخلاقهم ومعاملاتهم. فاهتم الإسلام اهتماماً كبيراً بحسن وجمال الجار والجوار. ولشدة اهتمام الإسلام بالجار ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرث جاره. أسمع إلى هذه القصة. فعن رجل من الأنصار قال: خرجت مع أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أنا به قائم، إذا أنا بالنبي قائم واقف، وإذا رجل مقبل علي، فظننت أن لهما حاجة، فجلست، فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي له من طول القيام. الراوي الرجل الأنصاري الذي يروي الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا ومعه رجل، فالرجل الذي مع النبي أطال عليه جدا، حتى إن الراوي الرجل الأنصاري رسى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حزن لهذا الأمر، لأن الرجل الذي يقف مع النبي أطال الوقوف معه جدا ثم انصرف. يقول الراوي الأنصاري: فقمت إلى النبي فقلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرسي لك من طول القيام. قال: أتدري من هذا؟ أتدري من هذا الذي كان واقفا معي؟ قلت: لا. فقال النبي: ذاك جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل كان في صورة رجل مع النبي وأطال الوقوف مع النبي، وفي هذه الوقفة الطويلة كان جبريل يوصي النبي بالجار. هذاك جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيكون من الذين يرثون من التركة. أما إنك لو كنت سلمت علي لرد عليك السلام. بل إن الإسلام جعل الإحسان إلى الجيران من جمال وكمال الإيمان. وجاءت الوصية كما في الصحيحين بالصيغ الثلاثة: الإحسان أن نحسن إلى الجار، الإكرام أن نكرمه، عدم الإيذاء ألا نؤذيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث: الأول، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، هذا هو الإحسان. الثاني، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره، الحديث الأول، فليكرم جاره، ده الحديث الثاني. الثالث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وإيذاء الجار في زماننا حدث عنه ولا حرج، حتى رفع صوت المذياع أو التلفاز في بيتك هو يؤذي جارك، ولا تدري لعله مريض، لعله كذا كذا، لعله يتأذى من الصوت. وحتى في الأفراح يا إخواني، وأنا ذكرت هذا كثيرا، في الأفراح، أفراح الزواج، يفرشون الفرش في الشوارع ويأتون بالفرق الموسيقية والغنائية، وهذا مشاهد ومعروف ومشهور، ويبقون إلى الفجر يطبلون ويزمرون ويغنون ويرقصون. أهذا من دين الله عز وجل؟ أبدا والله، هذا إيذاء شديد، فيه أكثر من معصية، فيه معاصي كثيرة، منها إيذاء الجار، إيذاء الجار بمثل هذا. وأنواع وصور إيذاء الجار في زمننا كثيرة، نسأل الله العافية. فالنبي أوصى بالجار إحسانا وإكراما وعدم إيذاء. في المقابل نفى النبي الإيمان عن كل من يؤذي جاره. فعن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ من هذا الذي تكرر في حقه هذه العبارة؟ والله لا يؤمن ثلاث مرات. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق يعني الشر، الإذاء. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. واسمع إلى بعض السلف وصل به مراعاة الجار إلى ماذا؟ سأذكر لك هذا المشهد. شوف وصل إلى ماذا؟ فقد روي أن بعضهم شكى كثرة الفئران في داره، فقيل له: لو اقتنيت هراً، يعني قطة، حتى يهرب الفأر من دارك، هات قطة في بيتك حتى يهرب الفئران. فانظر ماذا قال، انظر وهو يراعي جاره، قال: أخشى أن يسمع الفأر صوت الهر فيهرب الفأر إلى الجيران، فأكون أنا قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسي. سبحان الله، يعني شوف وصل مراعاة الجار إلى هذه الدرجة، يعني خاف أن يأتي بقط في البيت فيهرب الفأر من عندي أو الفئران من عندي فيذهبون إلى بيت جاري، فأنا كده بهذه الطريقة لم أحب له ما أحب لنفسي. انظر يا أخي إلى هذه الدرجة كانوا يراعون الجار. إن الإحسان إلى الجار والصبر على أذاه طريق إلى الجنة، كما أن أذى الجار والإساءة إليه طريق إلى النار. فعن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، تكثر من الصلاة والصيام والصدقة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي الجار بلسانها، قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة، امرأة أخرى، يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، تصلي وتصوم وتتصدق لكن بالقليل، وإنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. فينبغي عليك أن تحسن إلى جارك وتصبر على أذى إن كان يؤذي. قال الحسن البصري: ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى من الجار. نعم، من حسن الجوار أن تحسن إليه وأن تكف أذاك عنه، لكن الأهم أن تصبر على أذاه هو، هذا هو الأهم. وقال الشيخ الغزالي، أبو حامد الغزالي رحمه الله، في كتاب الإحياء: اعلم أنه ليس حق الجار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى منه، فإن الجار أيضا قد كف أذاه، فليس في ذلك قضاء حقه، ولا يكفي احتمال الأذى، بل لابد من الرفق وإزداء الخير والمعروف. فمن أراد الجمال وأن يدخل الجنة فليحسن إلى جاره. فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة. قال: كن محسنا. قال: كيف أعلم أنني محسن؟ قال: سأل جيرانك، اسأل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. وعن كلثوم الخزاعي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت، وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال جيرانك قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت. إن الجار الحسن الجميل نعمة وسعادة وجمال. فعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. ألا فليحسن كل منا إلى جيرانه، وليكن جميلا معهم حتى يشهدوا له بالخير عند موته فيغفر الله له ذنبه. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين الأقربين إليه، لما القريبين منه يشهد له أربعة من البيوت التي القريبة منه، أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، يقولون ما علمنا منه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. فينبغي عليك أخي المسلم أن تختار جيرانك وأن تحسن إليهم ليكونوا عونا لك على الخير ويأخذوا بيديك إلى الجنة، وكما قيل الجار قبل الدار، الجار اختيار الجار قبل اختيار الدار. حينما تختار دارا أو تشتري دارا أو شقة اسأل عن الجار أولا، لأنه سيكون أقرب الناس إليك. والجار أيها الإخوة ثلاثة أنواع: جار قريب لك، قريب لك فله ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الإسلام، والثاني حق القرابة، والثالث حق الجار. ثلاثة حقوق عليك. النوع الثاني من الجار جار ليس بقريب لك، يعني ليس من أقربائك، فله حقان، له حق الإسلام وحق الجار. والجار الثالث جار لا قريب لك وليس مسلما، فهذا له حق واحد هو حق الجار: لا تؤذيه، هو غير المسلم، لا تؤذيه كما لا تؤذي غير، كما لا تؤذي المسلم لا تؤذي غير المسلم. ومن هو الجار أيها الإخوة؟ أخيرا الجار، اختلف العلماء في تحديد الجار، هل هو الملاصق لك، يعني بيته ملاصق لبيتك سواء من الناحية اليسرى أو من الناحية اليمنى أو أمامك أو خلفك؟ نعم، هذا قول. قول آخر: الجار هو ما بعد عن ما بعد عنك بعشرين بيتا، يعني عد واحد اثنين إلى عشرين، عشرين ده هو جارك أيضا، وهذا قول آخر. وقول ثالث: الجار هو ما بعد عنك أربعين بيتا، يعني من أمامك، من خلفك، عن يمينك، عن يسارك، ولو اتسعت الدائرة سيكون المجتمع كله جارك. يعني وعلى العموم فالجار يحدد بحسب مفهوم العرف: الذي أمامك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك، القريب منك، القريب منك يعني الأقرب إليك، الأقرب إليك بحسب العرف. فالمهم أيها الإخوة، كن جميلا، وهو عنوان خطبتنا، كن جميلا في أخلاقك، في معاملاتك، في علاقاتك، في أسلوبك، في سلوكك، في بيعك، في شرائك، مع زوجتك، مع ابنك، مع أصحابك، مع جيرانك، مع الخلق أجمعين. نسأل الله عز وجل أن نجمل أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقتنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقتنا فحسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دائنا إلا سددت دينه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا عن بيته إلا رددته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن كلها، اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن كلها، واحفظ مصر الكنانة يا رب العالمين، واحفظ جيشها وأمنها، واحفظ أرضها وأهلها يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.